بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التقرير لقواعد الربا، حيث وقفنا قبل الصلاة عند القاعدة السادسة التي أشرنا إليها وذكرنا أنها تتردد على ألسنة الناس كثيرا وتحتاج إلى ضبط ومعرفة لمقصودها وحدودها. هذه القاعدة تقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه القاعدة كثيرة الدوران في كتب الفقهاء، فمنهم من يريدها على أنها حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يريدها على أنها أثر من آثار الصحابة، ومنهم من يريدها على أنها قاعدة متقررة صحيحة متفق عليها. فهذه القاعدة رويت من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي أن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا. وهذا الحديث رواه الحارث في مسنده، وأعله النقاد وقالوا إنه ضعيف من أجل أحد رواته وهو سوار بن مصعب. قالوا إن هذا الحديث ضعيف، وهو كذلك، فإنه ضعيف من جهة سوار بن مصعب ومن جهة الانقطاع، ففي سنده انقطاع، فهذا الحديث لا يصح. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذه القاعدة. ووردت كذلك هذه القاعدة من قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقد روى البيهقي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. أن فضالة بن عبيد الصحابي رضي الله عنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. وهذا الأثر ضعيف أيضا، وفيه علل متعددة، وقد ضعف هذا الأثر النقاد، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله. كذلك أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. كانوا، والتابعي إذا قال كانوا فإنه يحمل على الصحابة، يحمل على الصحابة رضوان الله عليهم. قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. وذكرت يا إخوة سابقا أن الأصل في كلمة الكراهية عند السلف التحريم، أن الأصل في كلمة الكراهية عند السلف التحريم. ولكن هذا الأثر أيضا معلول وضعيف، وله علل كثيرة جدا تزيد على 3 علل. فالأثر ضعيف وقد ضعفه يعني النقاد. طبعا أثر عطاء ذكرناه على أنه من أثار الصحابة لأنه قال كانوا، إذن يحمل على أنه يذكره عن الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا وردت هذه القاعدة على لسان التابعين، فذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي أنه قال كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. وروى أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن البصري أنه كان يكره كل قرض جر منفعة. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى صح النهي عن هذا عن ابن سيرين وقتادة من التابعين، صح النهي عن هذا عن ابن سيرين وقتادة من التابعين، وكذلك صحح ابن حزم النهي عن هذا عن إبراهيم النخعي، عن إبراهيم النخعي. وهذه القاعدة ترد في كتب الفقهاء على أنها قاعدة مسلمة، وقد نص عليها الفقهاء في كتب المذاهب الأربعة، نص عليها الفقهاء في كتب المذاهب الأربعة، فنص عليها بعض الأحناف كابن نجيم وابن عابدين، ونص عليها بعض المالكية كابن عبد البر ومحمد بن يونس، وأيضا نص عليها القرافي وهو من أهم المالكية الذين يهتمون بالقواعد، وأوردها أيضا الشافعية واعتنوا بها مثل النووي في روضة الطالبين فإنه ذكرها وأصلها، وكذلك وردت في كثير من كتب الحنابلة. والناظر في كلام أهل العلم يجد أن العلماء مجمعون على هذه القاعدة، وعلى أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. فمعنى هذه القاعدة أنه لا يجوز القرض الذي يجر منفعة لأنه ربا، لأنه ربا. والمنفعة يا إخوة في القرض هنا قد تكون للمقرض وقد تكون للمقترض وقد تكون لهما معا، وقد تكون لهما معا، وسنفصل في هذا إن شاء الله في النقاط التالية. النقطة الأولى اشتراط المنفعة عند القرض، اشتراط المنفعة عند القرض. والمنفعة المشترطة هنا لا تخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أن يكون المنتفع المقرض، أن يكون المنتفع المقرض أي صاحب المال، كما لو أقرضه بشرط أن يحمل متاعه إلى بلده. إنسان مثلا وجد آخر من أهل بلده مقطوعا مثلا في المدينة، سرقت نقوده أو كذا، قال أنا أقرضك 10,000 ب10,000 بشرط أن تحمل لي هذه الحقيبة إلى بلدي. هذه المنفعة للمقرض، هذه المنفعة للمقرض. الحالة الثانية أن يكون المنتفع المقترض فقط، أن يكون المنتفع المقترضة فقط، مثل أن يقرضه ويشترط عليه المقترض أن يودعها في البنك الفلاني. يعني يقول أنا أقرضك 10,000، قل طيب أقرضني بشرط أن لا تأتيني بالنقود، تذهب إلى البنك وتودعها في البنك. هذه منفعة للمقترض أنه يودعها له في البنك. الحالة الثالثة أن تكون المنفعة مشتركة للاثنين، مثال كما لو أقرضه قرضا بشرط أن يستأجر بيته، قال أقرضك 10,000 بشرط أن تستأجر بيتي. الآن منفعة الاستئجار للمقرض لأنه سيأخذ الأجرة، وللمقترض لأنه سينتفع بالبيت، هو لن يستأجره ويتركه، سيستأجره وينتفع به. إذن هنا هذا الشرط فيه منفعة للمقرض ومنفعة للمقترض. وقد أجمع أهل العلم على أن المنفعة المشروطة في القرض للمقرض حرام وربا ولا يجوز هذا القرض. نقل هذا الإجماع جمع من أهل العلم، منهم يعني ابن عبد البر، ومنهم ابن المنذر، ومنهم ابن قدامة، وغيرهم من أهل العلم ينقلون الإجماع على أن المقرض إذا اشترط على المقترض منفعة له أن هذا فاسد وأنه ربا وأنه لا يجوز. كما قلنا لو أقرضه بشرط أن يحمل متاعه إلى بلده فإن هذا القرض لا يجوز وهو ربا. واختلف العلماء إذا كانت المنفعة للمقترض، لاحظوا أننا نتكلم عن أي شيء يا إخوة، عن المنفعة المشترطة عند القرض. اختلف العلماء إذا كانت المنفعة للمقترض فقط، فذهب جماهير أهل العلم إلى جواز اشتراط منفعة زائدة في عقد القرض إذا كانت متمحضة للمقترض. لماذا؟ يقولون هذا ليس ربا، هذا ليس ربا، لأن المشترط ليس المعطي، وإنما المشترط هو الآخر، والربا إنما يقع لي المعطي، فيقولون هنا ليس ربا. وقد جاء هذا صريحا في كتب الفقهاء، فمثلا ذكر خليل في مختصره لما ذكر حرمة القرض الذي يجر نفعا، قال إلا أن يقوم دليل على أن القصد نفع المقترض فقط، فإن قام دليل على أن القصد نفع المقترض فقط فهذا ليس بحرام. فالجمهور على الجواز، وذهب بعض الفقهاء وهم بعض المالكية وبعض الشافعية إلى المنع، وأن هذا لا يجوز، وأنه يدخل في عموم القاعدة، كل قرض جر منفعة فهو ربا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم الجواز، واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للجواز بقوله لأن كلا من المقرض والمقترض منتفع بهذا. والمقصود هنا يا إخوة أن المقرض منتفع بالإحسان والمقترض منتفع بهذا الشرط، وليس في هذا ربا. ويدخل في هذا كذلك إذا كانت المنفعة مشتركة، يقول شيخ الإسلام تيمية: لأن كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم. ويقول ابن القيم رحمه الله: والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض هي التي تخص المقرض، كسكنى دار المقترض وركوب دوابه. يعني يقول: أقرضك 10,000 بشرط أن أسكن في بيتك أسبوعا. المنفعة هنا ما هو إجارة، بشرط أن أسكن. المنفعة هنا للمقرض. أو مثلا يقول: أقرضك 10,000 بشرط أن تعطيني سيارتك لمدة أسبوع. فالمنفعة هنا للمقرض. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه هي المنفعة التي تجر إلى الربا. قال: فإنه لا مصلحة له في ذلك، بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان، فهي من جنس المعاونة والمشاركة. إذن المنفعة المشترطة عند العقد إن كانت للمقرض فقط فهي حرام، وإن كانت للمقترض فقط فمحل خلاف والجماهير على الجواز، وإن كانت لهما معا فمحل خلاف وجمهور أهل العلم على الجواز، الحالة الثانية أو النقطة الثانية: وجود عادة على نفع المقرض، أن توجد عادة على نفع المقرض. فهنا تكون هذه المنفعة محرمة. لماذا؟ لأن العرف كالشرط، هذه قاعدة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا جرت العادة بهذه المنفعة فكأنها قد اشترطت. والفقهاء يقولون: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. وهذا العرف إن كان عاما عند جميع المسلمين فهو ينزل منزلة الشرط باتفاق العلماء. يعني لو وجدنا عرفا عاما في جميع الدول الإسلامية فهو ينزل منزلة الشرط بالاتفاق. فلو وجدنا أن العرف جرى بمنفعة معينة في القرض، لو فرضنا افتراضا، وإن كان هذا لا يقع بين المسلمين لكن افتراضا، فإن هذا العرف ينزل منزلة الشرط فيكون هذا ربا. وإن كان خاصا كأن يكون في دولة، يعني موجود في الإمارات مثلا فقط، أو في دول، كأن يكون موجود في دول الخليج فقط، أو بين فئة معينة كأن يكون موجودا بين التجار فقط، هذا يسمى بالعرف الخاص، لأنه ليس في ديار المسلمين جميعا ولا لجميع الفئات، فهذا محل خلاف هل ينزل منزلة الشرط. لكن الجمهور وهم الحنفية في قول صحيح وعليه عمل المتأخرين من الأحناف والمالكية والشافعية في قول صحيح والحنابلة على أنه ينزل منزلة الشرط فيما بينهم، فإذا جرت العادة في الإمارات مثلا بأمر ينفع به المقرض فإن هذه العادة تنزل منزلة الشرط ويكون هذا حراما ويكون ربا. وإن كان هذا العرف لفرد، انتبهوا لا تخلطوا بين العرف الخاص والعرف الذي يكون لفرد أو أفراد قليلين، يعني هذا العرف ليس في الإمارات كلها، لكن هناك رجل عرف بأنه إذا اقترض شيئا يرد معه منفعة، فأنا عندما أقرضه أعرف أنه سيأتيني بالقرض ومعه شيء. عندما جاءني قال يا سليمان أقرضني ألفا، أقرضته ألفا، أنا أعرف من عادته أنه سيأتيني بالألف ومعها خروف مثلا، فهل ينزل هذا منزلة الشرط؟ فنقول يحرم إقراضه إلا أن يشترط عليه أن لا يأتي بشيء، أو لا ينزل منزلة الشرط، محل خلاف بين أهل العلم، لكن الجمهور على أنه لا ينزل منزلة الشرط، على أنه لا ينزل منزلة الشرط، فلا يحرم إقراضه، لا يحرم إقراضه. لماذا؟ يقولون لأن هذه العادة شاذة فلا عبرة بها، العبرة للعرف المضطرد الغالب وليس للشاذ، فعادة إنسان بعينه لا يلتفت إليها. لكن الورع إذا عرف الشخص بأنه يرد زيادة أن يقال له أقرضك بشرط أن لا ترد لي شيئا، خروجا من الشبهة ومن خلاف أهل العلم. يقول النووي رحمه الله ولو أقرضه بلا شرط فرد أجود أو أكثر أو ببلد آخر جاز، ولا فرق بين الربوي وغيره، ولا بين الرجل المشهور برد الزيادة أو غيره على الصحيح. وقال ابن قدامة رحمه الله في الكافي ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء، ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء، يعني الذي من عادته أنه يرد أحسن مما أخذ. وذكر القاضي وجها بكراهيته لأنه يطمع في حسن عادته، والأول أصح. كلام من قدامة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا، انتبهوا للفقه، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء، فالذي يقرضه يعني يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمكنه سيرد أحسن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن إقراضه مكروها. كانوا يقول هل يستقيم أن نقول إن إقراض النبي صلى الله عليه وسلم مكروه أو حرام لأنه كان معروفا بحسن القضاء؟ لا شك أنه لا يقال به، فما دام ذلك كذلك فإنه لا يكره ولا يحرم. قال ولأن خير الناس أحسنهم قضاء، ولأن خير الناس أحسنهم قضاء، ففي كراهية قرضه تضييق على الأخيار. يقول خير الناس أحسنهم قضاء، طيب هذا الرجل الذي عرفناه بالخير وأنه أحسن الناس قضاء، إذا قلنا لا يجوز إقراضه لأن عادته أنه يرد أحسن، سنضيق على الأخيار، وهذا عكس المقصود، عكس المقصود، وهذا تعليل يعني قوي. إذن يا إخوة، ما جرت به العادة إن كانت العادة عامة فهي تنزل منزلة الشر بإجماع أهل العلم. فإذا كانت هذه العادة للمقرض فهي حرام بالاتفاق، وإذا كان العرف خاصا في بلد دون بلد فالذي عليه الجمهور أنه ينزل منزلة الشرط، وإن كان لفرد أو أفراد قليلين فالذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه لا ينزل منزلة الشرط. النقطة الثالثة، المنفعة التي يجرها القرض ولم تكن مشترطة لا لفظا ولا عرفا. المنفعة التي يجرها القرض ولم تكن مشترطة لا لفظا ولا عرفا، يعني لم يشترطها ولم تجري العادة بها. بمعنى أنت أقرضت إنسانا ولم تشترط عليه شيء ولم تجري عادة بشيء، ثم جاءك عند الوفاء فأعطاك المال الذي اقترضه وقلم غالي من الأقلام الغالية هدية. طبعا هذه المنفعة جاءت بسبب القرض، أهداك الهدية لأنك أقرضته، لكنها لم تكن مشترطة لا لفظا ولا عرفا. فهنا جماهير العلماء على جواز ذلك، وقالوا إن هذا من حسن القضاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. وذهب كثير من المالكية إلى منع ذلك إذا كانت الزيادة في العدد لا في الوصف. يعني المالكية يقولون إذا كانت المنفعة في كثير من المالكية يقولون إذا كانت المنفعة في العدد فلا يجوز، أما إذا كانت في الوصف فيجوز. يعني استلف 1000 درهم فرد 1000 درهم ومعها 100 درهم، هنا كثير من المالكية يقولون لا يجوز لأن هذه منفعة في العدد. لكن لو استلف يعني شاة بكرا هزيلة ورد شاة بكرا سمينة، هذه المنفعة في الوصف، العدد واحد ولكن المنفعة في الوصف، هنا يقولون إنه يجوز. قال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة: ومن رد في القرض أكثر عددا في مجلس القضاء، لاحظوا لماذا قال في مجلس القضاء، يعني ليس مشترطا وإنما حصل الرد في المجلس فقط، الزيادة حصلت في المجلس، فقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا وأي. الوأي هو يعني الاتفاق بغير شرط وإنما بالإشارة نحو ذلك، أو العرف، أو العرف. ولا وأي ولا عادة فأجازه أشهب وكرهه ابن القاسم ولم يجزه. وقال الحطاب في مواهب الجليل: أما الزيادة في العدد فلا تجوز ولو قل على المشهور، وأما الزيادة في الوصف إن لم تكن مشروطة فقد أجازها المالكية على المشهور. والراجح في هذا لا شك هو قول الجماهير، فإن السنة تدل عليه وأن هذا من الأمور الممدوحة شرعا، فخير الناس أحسنهم قضاء. النقطة الرابعة، اشتراط الوفاء في غير البلد الذي تم فيه القرض. يعني يقول أقرضك الآن 10,000 بشرط أن تعطيني المال في بلدنا. طيب أين المنفعة هنا؟ المنفعة هنا أنه سيحفظ ماله فيقرضه ويقول تعطيني المال في بلدنا، لأنه مثلا يمكن يخاف أن يسرق في السفر أو نحو ذلك، فيقول له أقرضك بشرط الوفاء في بلدي كذا. وهنا نص بعض الفقهاء على جواز هذا، وقالوا إن هذا مستثنى من القرض الذي جر نفعا، يعني نص عليه بعض المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ونسبه ابن القيم إلى بعض الصحابة والتابعين أن هذا جائز وليس من القرض الذي جر نفعا فهو ربا، فيجوز له أن يشترط قبضه في بلد آخر. النقطة الخامسة، المنفعة التي لها مقابل غير القرض ولم يكن القرض سببا فيها لا تكون ممنوعة ولو اشترطت في القرض. يعني مثلا إنسان يريد أن يستأجر بيتا، هو يريد أن يستأجر بيتا واقترض من شخص مالا وقال له عند القرض أجرني بيتك، فأجره بالأجرة المعتادة، هنا لا يقال إن هذا القرض جر نفعا، لأن الأجرة مقابل استئجار البيت، والرجل استأجر البيت لأنه يحتاج إليه لا لأن هذا أقرضه. إذن عندنا الآن قرض وأجرة، قرض منفصل عن الأجرة، فهو لم يستأجر لأنه أقرضه، وإنما استأجر لأنه يحتاج البيت، ولم يزد عليه في الأجرة من أجل القرض. يعني مثلا ما يكون أجرة البيت في هذا الحي 10,000 فيجعل الأجرة 15,000، لأنه هنا يتضح أن هذا مقابل القرض. فإذا أجره وهو محتاج للبيت بالأجرة المعتادة فهذا يقابل الأجرة ولا يقابل القرض، فهذا جائز، فهذا جائز. النقطة السادسة، المنفعة الملازمة للقرض أصالة أو باعتبار طبيعة الناس ليست ممنوعة. المنفعة الملازمة للقرض أصالة، لأنه لا بد من وجودها مع القرض، أو باعتبار طبيعة الناس ليست ممنوعة، لأنها لو منعت لانسد باب القرض أصلا. ولهذا صور منها أن المقرض إذا أقرض المقترض فإنه يحفظ ماله، وهذه منفعة تحصل للمقرض، بدل من أن يكون المال عنده في البيت يمكن يسرق، يمكن يضيع، يمكن تغلبه المرأة وتشتري أشياء غير لازمة، إذا أقرضه حفظ هذا المال، هذه منفعة حصلت للمقرض، لكنها منفعة ملازمة للقرض في كل قرض. فلو قيل بمنعها لقلنا إن القرض لا يجوز أصلا، فلما شرع القرض مع وجودها علمنا أنها جائزة وليست من القرض الذي يجر نفعا فيكون ربا. ومنها ثناء المقترض على المقرض، هذا ملازم للقرض أصالة وطبعا، أن المقترض إذا اقترض من المقرض فإنه يثني عليه عند الناس ويشكره ويحمده ويذكره بالخير، وهذه منفعة للمقرض. السمعة الطيبة والذكر الحسن منفعة للمقرض، لكنها ملازمة للقرض ولطبع الناس. كذلك مثلا الدعاء، دعاء المقترض للمقرض منفعة للمقرض وهو ملازم للقرض ومن طبيعة الناس. يعني الإنسان لو أنه جاء إلى آخر وقال أقرضني فأقرضه وفرج كربه، سيدعو له بأن يفرج الله كربه وأن يوسع رزقه، وهذه منفعة للمقرض لكنها منفعة ملازمة للقرض. فهذه المنافع جائزة ولم يقل أحد من أهل العلم بمنعها، ولم يقل أحد من أهل العلم يعني بمنعها. ولذلك ذكر الإمام بن حزم رحمه الله أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة، ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة. قال: وذلك كانتفاع المسلف بتضمين ماله، فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف مع شكر المقترض إياه. يعني الإنسان لو أودع ماله عند شخص وديعة فتلف هذا المال، لا يضمنه المودع إلا إذا فرط، إلا إذا فرط. فلو أنك مثلا أودعت مالك عند أخيك، قلت هذه أمانة احفظها لي، فحفظها في بيته حيث يحفظ ماله، فجاء لص وسرق المال، ذهب عليك المال ولا يضمن. لكن لو أقرضت المال لآخر، أقرضته دينا فجاء وأخذه ووضعه في بيته في خزنته، فجاء لص سرق المال، يجب عليه أن يسدد الدين فيحفظ المال ويضمن المال ولا يذهب المال، وهذه منفعة للمقرض في كل قرض. قال: مع شكر المقترض إياه. إذن المنفعة الملازمة للقرض أو التي تقتضيها طبيعة الناس، هذه لا تمنع باتفاق أهل العلم. إذن قاعدة كل قرض جر منفعة فهو ربا ليست على إطلاقها، بل هناك منافع اتفق العلماء على منعها، ومنافع اختلف فيها أهل العلم، ومنافع اتفق أهل العلم على جوازها. طيب، يتفرع عن هذا مسألة جمعيات الموظفين أو الجمعيات التعاونية بين الناس، بحيث يجتمع عدد من الأفراد يدفع كل فرد مبلغا من المال يتساوى مع الآخر، ويأخذ كل واحد منهم المجموع مرتبا على الاتفاق فيما بينهم، يعني هذا في شهر محرم، هذا في شهر صفر، هذا في شهر ربيع، وهكذا. هل هذا من باب القرض الذي جر منفعة أو لا؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعض أهل العلم إن هذه الجمعيات محرمة لأنها من باب القرض الذي يجر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. وأفتى بهذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وذهب جمع من العلماء إلى أن هذه الجمعيات جائزة ومشروعة ولا حرج فيها، وذلك لوجوه. الوجه الأول أنها من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب سد حاجة كل واحد منهم، ومن باب تفريج الكربات فيما بينهم. يقولون هؤلاء الذين يشتركون في الجمعيات في الغالب أهل الحاجات، يعني هذا عنده إيجار في شهر محرم ولا يستطيع جمعه، وهذا عنده إيجار في صفر، وهذا عنده إيجار، فهم باجتماعهم يفرج كل واحد عن الآخر في وقته، وتفريج الكربات محمود شرعا، وهم يتعاونون على الخير، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى. والوجه الثاني أن هذه الجمعيات من باب الودائع وليست من باب القروض، يعني أن كل واحد منهم يودع المال عند صاحبه يحفظه إلى وقته. يقولون ويدل على ذلك أن المتعاملين بها لا يرونها ديونا، أن المتعاملين بها لا يرونها ديونا ولكنهم يرونها أموالا مودعة عند الآخرين، إذا حان وقتها استرجعوه. والوجه الثالث، لو سلمنا أنها من باب القرض الذي يجر نفعا فإنها لا تكون محرمة، لأن القرض الذي يجر نفعا يكون ربا لما فيه من الزيادة، لما فيه من الزيادة، وها هنا ليست هناك زيادة. كيف ليست هناك زيادة؟ كل واحد يأخذ ما دفع بمنفعة وهي الاجتماع، كلنا نحن العشرة الذين نشترك كلنا سنأخذ المبلغ بمنفعة الاجتماع، وكل سيدفع حتى يوفي، فهذا أخذه بمنفعة، وهذا أخذه بمنفعة، وهذا أخذه بمنفعة. غاية ما حدث أنهم فرقوا المنفعة بينهم بالقرعة، وإلا فالمنفعة واحدة، فليس هنا ربا، ليس هنا زيادة. الوجه الرابع، قالوا لو سلمنا أنها من باب القرض الذي يجر منفعة فهذه منفعة مشتركة، والمنفعة المشتركة على الراجح جائزة. يقولون هذه المنفعة ما تحصل لواحد دون واحد، بل هي تحصل للجميع، فهي منفعة مشتركة بين المقرض والمقترض، لو سلمنا أنها من باب القرض. والمنفعة المشتركة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها جائزة كما تقدم معنا، وهذا هو الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم، أن الجمعيات التعاونية التي تقع بين الموظفين أو بين الجيران أو نحو ذلك أنها جائزة ومشروعة وفيها خير، وليست من باب القرض الذي يجر منفعة. بقي أيضا في هذا الباب مسألة الأموال التي تودع في البنوك ويستفيد منها البنك، يعني أنت الآن عندما تودع مالك في البنك لن تبقى في الخزائن الحديدية مغلقة، البنك سيحركها ويديرها في تجاراته، فهو ينتفع بهذا المال، فهو ينتفع بهذا المال. فهل هذا من باب القرض الذي يجر نفعا؟ والجواب أنه ليس كذلك، لأن هذا إيداع وليس إقراضا. يعني أنت لا تقرض البنك، ولكنك تودع المال في البنك لحفظه، تودع المال في البنك لحفظه، فهذا ليس من باب القرض، فلا يرد أنه من باب القروض. ولو سلمنا، وإن كان هذا لا يسلم، لو سلمنا أنه من باب القرض الذي يجر نفعا، فهذا نفع للمقترض، لأن الآن الصورة أنك مقرض للبنك، لأنك أنت الذي وضعت المال، ونفع المقترض جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، فلا إشكال في هذه المسألة. لأن بعض الناس يعني قالوا إنه لا يجوز الإيداع في البنوك ولو كانت كما يقولون إسلامية، لأن البنك ينتفع بهذا المال، وهذا قرض فهو قرض جر نفعا، فإننا نقول إن الإيداع جائز، لأن هذه ليست أولا من باب القروض، بل هي ودائع. ولو سلمنا من باب الجدل أنها قروض، فإن النفع حاصل للمقترض وليس حاصلا للمقرض، والنفع للمقترض جائز عند جماهير أهل العلم، وهو الصواب. بعد هذا عندنا قاعدة لعلنا ننهيها إن شاء الله، هي قاعدة فيما يتعلق بالتفاضل. يقول فيها أهل العلم: لا يجوز بيع الأثمان والمطعومات المكيلة أو الموزونة بجنسها إلا مثلا بمثل. لا يجوز بيع الأثمان أو المطعومات المكيلة أو الموزونة بجنسها إلا مثلا بمثل. لا يجوز بيع الأثمان أي القيم أو المطعومات المكيلة أو الموزونة بجنسها إلا مثلا بمثل. فلا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا بيع فضة بفضة، ولا بيع ريال سعودي بريال سعودي، ولا بيع درهم إماراتي بدرهم إماراتي، ولا بيع تمر بتمر، ولا بيع بر ببر، ولا بيع شعير بشعير، ولا بيع ملح بملح، ولا بيع أرز بأرز، ولا بيع سكر بسكر، إلا بشرط التماثل والتساوي. فإن كانت مكيلة فلا بد فيها من التساوي في الكيل، وإن كانت موزونة فلا بد فيها من التساوي بالوزن. مكيلة مثل التمر، موزونة مثل الذهب والفضة، وإن كانت معدودة فلا بد فيها من التساوي في العدد مثل النقود، مثل النقود، سواء اتفقت في الجودة أو اختلفت في الجودة، ما دام أنها من جنس واحد. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. متفق عليه. وهذا من باب التأكيد، مثلا بمثل هذا التساوي، ولا تشفوا أي لا تفاضلوا بينها، لا تفاضلوا بينها أي لا تزيدوا طرفا على طرف. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، رواه مسلم. وما جاء عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد، وفي رواية أو استزاد، فقد أربى، رواه مسلم. هذا يدل على اشتراط المماثلة في الجنس الواحد. ومما يدل على اشتراط المماثلة حتى لو اختلفت في الجودة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. وتعرفون أن خيبر يعني معروفة بالنخيل والتمر. قال فجاءه بتمر جنيب، أي بتمر جيد طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ لأنه جاء كل الذي جاء به كان جنيبا، كان جيدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا قال أكل تمر خيبر هكذا؟ ما جاء بتمر رديء. فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بع الجمع. الجمع قيل هو الرديء، رديء التمر، وقيل الجمع هو التمر الذي لا اسم له لرداءته، يعني التمر الجيد معروف باسمه، لكن الجمع تمر لا اسم له لرداءته عند الناس. وقيل الجمع هو الخليق من التمر، خليط من أنواع التمر. بع الجمع بالدراهم. وهذا يا إخوة فيه دليل على ما سيأتي إن شاء الله، أن ما شمله اسم واحد فهو جنس ولو اختلفت أنواعه. التمر سيأتينا إن شاء الله، التمر كله جنس، والبر كله جنس، فإنه هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع، فلو لم يكن التمر جنسا لكان الجمع جنسا والجيد جنسا آخر. قال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. طبعا هنا فائدة لطلاب العلم استنبطها أهل العلم من هذا الحديث، وهو أن طالب العلم إذا سئل عن شيء محرم ويعرف المخرج منه بطريق حلال ينبغي أن ينبه السائل عليه. يعني هنا الرجل فعل شيئا محرما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيه أن يقول لا تفعل، لا تفعل، هذا ربا. لكن ماذا قال؟ قال لا تفعل، ثم دله على الطريق الصحيح، بع الجمع بالدراهم. فطالب العلم إذا سئل عن معاملة أو عن شيء هو محرم وله صورة حلال، يقول للسائل هذا حرام، ولو فعلت كذا وكذا لكان جائزا. وهذا يسميه العلماء بالكرم في العلم، الجواب فوق السؤال يسميه العلماء بالكرم في العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس في العلم، إذا سئل عن شيء أضاف إليه شيئا نافعا. سئل عن ماء البحر أنا تطهر به أنا توضأ به، قال هو الطهور ماؤه، هذا الجواب، الحل ميتته. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من العلماء المعروفين بالكرم في العلم، فيسأل عن مسألة فيضيف إليها ما ينفع. بل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا العالم السلفي ناصر السنة كان كريما بالعلم حتى حسه، ذكر عنه أنه ما طلب منه أحد كتابا إلا أعطاه إياه ولو كان محتاجا له، مع ندرة الكتب في ذاك الزمان. كان إذا أحد رأى كتابا عنده قال أعطني هذا الكتاب أعطاه إياه، وقال قد سألني العلم فكيف أمنعه. وهذا من كرمه رحمه الله. ولذلك يعني أبقى الله ذكره العطر الطيب. يا إخوة، طالب العلم يحتاج أن يتعلم علما صحيحا، يحتاج أن يتعلم علما صحيحا، ويحتاج أن يعمل بعلمه. للأسف يا إخوة الآن طلاب العلم بدأوا يفرطون في العمل بالعلم. يعني إذا جئت إلى الجمعة ربما آخر من يدخل المسجد من أهل الحي طلاب العلم، إذا جئت إلى صلاة الجماعة تجد أن يعني أنهم يتأخرون في الصلاة إلى الإقامة أو بعد. فيحتاج طالب العلم يا إخوة أن يعمل بعلمه، أن يزكيه العلم، أن يكون أكثر تدينا. والأمر الثالث أن يحرص على نفع الناس، أن يكون نافعا للناس، فيزيده العلم تواضعا لعباد الله وحرصا على نفع عباد الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يطرق عليه الطارق بيته في الليل من أجل شفاعة فيخرج معه. والأمر الرابع حسن الخلق، طالب العلم يحتاج إلى حسن الخلق مع أهله، مع إخوانه، مع زملائه، مع الناس. والعلماء يقولون حسن الخلق ميزان الرجال. وابن القيم رحمه الله يقول من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. طالب العلم بحاجة إلى أن يكون حسن الأخلاق وأن يظهر من هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان هناك رجل ينسب إلى العلم وكان يؤذيه ويسعى في إيذائه فمات هذا الرجل الذي يؤذيه. فجاء أحد طلابه كأنه مبشر له بهلاك خصمه الذي يؤذيه، فزجره شيخ الإسلام وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقام من فوره وذهب إلى أهله وعزاهم وقال أنا لكم مكانة، أنا لكم مكانة. انظروا إلى هذا الخلق العظيم، نحتاجه نحن طلاب العلم يا إخوة. فطالب العلم يحتاج إلى هذه الأمور، نحتاج أن نتناصح يا إخوة، عندنا نقص في هذه الأمور. ويحتاج أن ننصح بعضنا ينصح بعضنا بعضا حتى يظهر خيرنا على الناس وتفتح لنا القلوب. والله يا أخوة كثير من القلوب تغلق أمامنا بسبب منا، ومن أعظم العوائق القصد، تصفية القلب. نحتاج أن نصفي القلوب، نحتاج إلى الإخلاص، ثم نعمل بهذه الأمور الأربعة، فإن في هذا خيرا عظيما لنا وللناس. الشاهد أن طالب العلم ينبغي أن يكون كريما بالعلم، وهذا من حسن الخلق، وإذا سأله سائل وعلم أن شيئا ينفع السائل ينبغي أن يزيده. لكن هذا الحديث نورده للدلالة على أنه لا يجوز بيع الجنس الواحد متفاضلا ولو اختلف في الجودة. وجاء بلال رضي الله عنه بتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تمر المعروف الذي يقال له البرني، وهو تمر جيد من تمر المدينة وما حولها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا يا بلال؟ فقال بلال رضي الله عنه: تمر كان عندنا رديء، تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يعني عندنا تمر رديء، فذهبت إلى السوق أريد أن أطعم النبي صلى الله عليه وسلم من التمر الجيد، فبعت صاعين من التمر الرديء بصاع من هذا التمر الطيب. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا. يعني تأوه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به. رواه مسلم بالصحيح. فهذا يدل على أن الجنس الواحد لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا ولو اختلفا في الجودة، ولو اختلفا في الجودة. طبعا هنا فائدة ستأتينا إن شاء الله أشير إليها فقط إشارة ولن أذكر الحكم فيها، وهي مسألة ما وقع من معاملات ربوية من الإنسان قبل العلم، يعني لا يعلم أنه ربا، معاملة لا يعلم أنها ربا فوقع فيها ثم علم، هل تبطل هذه المعاملة التي مضت قبل العلم؟ طبعا تلحظون في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بشيء فيما يتعلق بما كان قبل العلم، وهذا جزء من قاعدتنا التي سنتكلم عنها إن شاء الله في أن الربا موضوع، ما أجراه الإنسان قبل العلم بالحكم سنتكلم عنه ونبسطه ونبين الراجح فيه إن شاء الله عز وجل.
حضر الأذان.